محمد سيد العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. يقول السائل: بسم الله يا شيخ، سمعت خطيبا يقول في غزة السرور، سمعت خطيبا يقول بأن الغزة لا تستر، ولكن الشيخ ذكر رحمه الله قال أن الحسين
تهجر
كل المسلم، لأن هذا المسلم أفضل من الأرض فعل النبي صلى الله عليه وسلم،
لأن
حياة المسلم أفضل من الأرض بفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج من مكة، عندما هاجر إلى الحبشة وإلى المدينة صلى الله عليه وسلم.
رأينا يا شيخ رأي واضح جدا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه بعد. حقيقة مثل هذه الأحداث اللي حصلت يعني قبل أيام في غزة وقبلها في لبنان وغيرها، لا شك من أعظم الفتن، وأنا لا أعني ولا أقصد بالفتنة ما يحدث يعني فيها من ظلم وعدوان بقدر ما يحدث فيها من انحراف عن المنهج وتخبص في باب الاعتقاد واختلاط الأمور وغيرها. وأظن يعني العاقل المتجرد إذا تابع هذه الأحداث الأخيرة، مع أنها سبحان الله تتوالى يعني ما يمر سنتين ثلاث إلا وتجينا واحدة من هذه الأمور، حتى ينكشف الناس وتنكشف عقائدهم وارتباطهم بالمنهج الذي كان عليه النبي وكان عليه الصحابة. أقول ما تمر سنوات إلا وتأتينا واحدة من هذه، ودائما الأمر يتكرر والمشهد يتكرر، والعاقل من اتعظ بهذه الأحداث وهذه الأمور لا شك السعيد من اتعظ بغيره، والشقي من كان واعظه من نفسه. سموا هذه أول ما بدأت سموها معركة، سموها قتال، سموها جهاد، وما أظن فيه ما أقول عاقل، بل أنصاف العقلاء يدركون أن هذه الأوصاف لا تنطبق أبدا، لا القتال ولا المعركة ولا الجهاد، على ما كان يحدث بين إسرائيل أو بين اليهود وبين أهل غزة. لكن هذه الأوصاف لا بد منها للترويج، كما حصل تماما أيام لبنان أيضا بين اليهود وبين أهل الجنوب أتباع حسن نصر الله، نفس الأمر ونفس سبحان الله العبارات والأوصاف والشعارات ترفع، والناس قل منها من يتعب. القتال يكون في مجابهة بين طرفين، المعركة يكون في مجابهة بين طرفين، اللي حصل ناس في بيوتهم وما يخرجون حتى إلى الشوارع، وتجي إسرائيل من فوق وتضربهم، هذا ما هو قتال، هذا ظلم عدوان. نعم ظلم وعدوان ما في غير، لكن هذه الكلمة ما تمشي، لأن يعني البرامج السياسية عند هؤلاء الأحزاب وعند هذه الأحزاب التي تتولى هذه الأمور وإعلانها والدعاية ما تمشي عندهم هذه الألفاظ وهذه المصطلحات، لأنهم يريدونها شعارا لهم يستفيدون منها، تستفيد منها دعوتهم وأحزابهم تستفيد. ثم المحصلة كما هو معلوم، يموت عدد قليل جدا يعدون على أصابع اليد الواحدة من اليهود، ولعل أكثرهم بالخطأ، ويموت العشرات والمئات من المسلمين. ثم بعد أن تتوقف إسرائيل يقولون نحن انتصرنا وإسرائيل انهزمت. لا، نفس الكلمة في لبنان، نفس الكلمة، إسرائيل انهزمت ونحن انتصرنا. وما فعله حسن نصر الله هو في العزة للإسلام والمسلمين والرفعة للعرب، رفع رأس العرب يقولون، ما أدري وين ارتفع رأس العرب، وين ارتفعت رأية الإسلام. فالشاهد يعني هذه العبارات وهذه الكلمات وهذه المناهج، نسأل الله أن يعافينا وإياكم منها، ولا منقذ، والله لا منقذ، كما كان الأمر قديما، النجاة والإصابة ورضى الله تبارك وتعالى والمنهج هو في ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة قديما وحديثا. لكن سبحان الله قل من يدعي، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم. فلذلك لابد أنهم يقولوا لأهل غزة أصبروا وصابروا ورابطوا، وإحنا وين؟ نحن إما في الكويت وإما في تركيا وإما في دمشق وإما في مصر وإما في لبنان، لكن أنتم إياكم أن تخرجوا. طب ليش هم خرجوا؟ لماذا خرجوهم؟ وهذا الذي ذكر كويتي، نفترض أنه كويتي، لأنه الكويتيين أكثر يجعجعون من غيرهم في هذه المسألة. نفترض أنه كويتي، لما جاء الغزو، غزو العراق للكويت، أنت بقيت ولا خرجت من الكويت؟ لماذا؟ أذكر كلمة جميلة جدا قالها الشيخ الألباني عليه رحمة الله بعد الغزو بأيام قليلة جدا، اجتمع معه ناس من الإخوان من الكويت، ثم ذكروا له ما حصل، يعني يصفون له الحال، وذكروا له أنه في كثير جدا من الناس كانوا يقولون لا تخرجوا، ما يجوز الخروج، لابد من المواجهة، لابد نفسه. ومن هؤلاء الذين يعني صاحوا كثيرا ونادوا بعدم الخروج وعدم جواز الخروج، طبعا تعرفونهم الجماعات السياسية، وكان عبد الرحمن عبد الخالق من هؤلاء الدعاة. ثم بعدين قالوا للشيخ، ثم حصل الضغط والاضطهاد، ثم قالوا سألهم الشيخ عن الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، قال لا خرج. الشيخ صار يضحك وكذا هكذا، رجع بكرسي يضحك مدة، قال سبحان الله ليه؟ قال لهم أنا غير، أنا يعني اسمي من المطلوبين، ويبحث عني صدام. ليش يبحث عنك صدام؟ صدام يعرفك ولا تعرف أنت؟ قال سبحان الله ما برر به لنفسه، ألم يجد في دين الله عز وجل أن يبرر به لغيره؟ فالشاهد يا أخوان يعني هذه الأمور وهذه الدعوات ومثل هذا الصراخ نسمعه دائما ويتكرر. وأقول السعيد من وفق وعرف الحق والتزم الحق وعرف هؤلاء وعرف هذه الدعوات واجتنبها في جميع أمور دينه من حيث يعني هذه الأمور ومن حيث العقائد وأكثر من هذا. يعني دوخوا الناس، قالوا إيش العقائد؟ نجمع الأمة، إيش نجمع الأمة؟ وفعلا هم جمعوا، جمعوا، ما خلوا مبتدع على وجه الأرض إلا وجمعوه معهم. بل كثير منهم أيام لبنان كان يصيح كلنا حزب الله، كلنا حسن نصر الله، ومنهم من يعني يقولون الخطيب ينسى نفسه، يعني إذا صعد المنبر وتحمس وأخذه الحماس. فأحدهم يعني أحد هؤلاء من أهل الكويت طبعا أنزل صورة إذا جاء نصر الله والفتح على حسن نصر الله، ها؟ يعني جاء نصر الله قال هذا هو نصر الله. ها؟ هذا التفسير الجديد لهذه الآية وهذه السورة العظيمة. فيريد نصرا من الله تبارك وتعالى عن طريق هؤلاء الذين امتلأت قلوبهم يعني غلوا وشركا وكفرا بدين الله الحق ومنهجه القويم سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. ولا شك أن كما ذكر يعني في السؤال لا شك حياة المسلم والحفاظ على المسلم وصيانة المسلم وعدم تعرض المسلم للفتنة. الفتنة ما هي؟ كون يقع في أيدي الكفار يعذبونه يضطهدونه يمنعونه من أمور دينه ويمارسون عليه الظلم والكفر والشرك والعياذ بالله. هذه هي الفتنة صيانة المسلم من هذه الأمور وصيانة حياته وبقاء يعني حياة المسلم أعظم بكثير جدا عند الله تبارك وتعالى من الأرض سواء كانت غزة أو غيرها. نبينا عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن يهاجروا من مكة. مكة وين؟ مكة وين؟ وين غزة؟ لكن ما تقدر تقول هذا الكلام. قال لك عميد أخونا الشيخ سالم الطويل شوي نصح في هذا الباب ودخل مثل ما يقول قليل جدا ما هو كثير أيضا ما دخل شيء ما ذكر اللي عنده كله وقارن بين مكة وبين غزة وبين دعوة النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح ما تركوا فيه شيئا. عميل وخاين ما تركوا فيه شيئا. يشغل الأمة قالوا عن إيش؟ عن الأمور المهمة. يشغل الأمة تصحيح الناس في منهجها وعقيدتها. اليوم يسمى إشغال الأمة أو إشغال هؤلاء الخطباء عن الأمور المهمة في حياة الأمة. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. شوف أسئلة غير الأمور السياسية هذه شكلها لا شك اللي يقدر يخرج هذا هو الأمر. ما وشي دافع أنت؟ يجب عليك أنك تدافع إن كان عندك شيء من العدد والعدة. إيش عندهم اللي في غزة؟ ما عندهم شيء. اللي برا يقولون عندهم. حسن نصر الله قال عنده 30,000 30,000 صاروخ من برا. لكن اللي عندهم داخل ما عندهم شيء. ما عندهم صواريخ. من اللي يعني يقف ويصبر ويواجه اللي عنده ولا الأعدل؟ كيف تطالب العزل والنساء والكبار والأطفال بأن يبقوا في غزة ويتحملوا هذه الضربات من البر؟ هم يقولون من البر والجو والبحر. تحملوا أنتم ولا تخرجوا. هذا هو الجهاد وهذا هو القتال وهذه هي العزة. من قال بهذا؟ من قال بهذا؟ نسأل الله أن يعافينا وإياكم. تفضل يا شيخ. أجبنا عن هذا زمان ولا لا؟ أجبنا عنه زمان. نعم. أترك يا شيخ. على كل إذا هو ذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بنية الذهاب إلى قبر، وهذا درسنا اليوم، هذا هو درسنا اليوم، نقول له أيضا أنت يعني وقعت في خطأ عظيم وربما تقع في شرك والعياذ بالله. نعم. يعني لا القياس ولا المقيس عليه يصح، كلاهما لا يصح. نعم.
إن الشرك في
الشوكاني هذا الكلام الذي نعرفه الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. هذا الذي ذكره الشوكاني رحمه الله ويعني به اليهود والنصارى، يعني به الذين قالوا إن عزير بن الله والذين قالوا إن الله ثالث اليهود الأول والثاني النصارى. فقال إن شرك هؤلاء أشد. ليه؟ لأنهم وسع أولئك فقط جعلوها في عزير أو جعلوها في عيسى. أما هؤلاء أهل البدع والأهواء توسعوا بها وجعلوها في العشرات وفي المئات ممن يزعمون أنهم أولياء. نعم.
قل
السلام لكن ما في الدرس الماضي أنا أرجو أن الأسئلة هذه يعني هذا ذكرناه، هذا من يعني تعظيم القبور ومن الأمور التي نهي عنها، سواء يعني البناء عليها أو الكتابة عليها تدخل، الكتابة عليها تدخل، تمييز القبر بشيء يعني يعتنى به وغيره هذا كله لا يجوز، الأولى تركه والأصل تركه. نعم بسم الله. يؤثر في
صفاء ونقاء التوحيد إلا وبينه عليه الصلاة والسلام، بل كما ذكر ابن القيم رحمه الله إن كتاب ربنا عز وجل من أوله إلى آخره كله في توحيد الله تبارك وتعالى. القرآن كله في توحيد الله تبارك وتعالى وصيانة هذا التوحيد والاعتناء بهذا التوحيد. فمراده رحمه الله بعد أن ذكر عدة أبواب مما من الأبواب التي تدور حول الغلو الصالحين وآثار الصالحين وقبور الصالحين وما يضاف إليهم من الغلو فيها، بعد أن ذكرها وذكر أنها هي الأسباب العظيمة، بل ربما هي من أعظم الأسباب التي توقع في الشرك، ختم به أن هذا الأمر أو ما سبق كله ما هو إلا حماية من نبينا صلى الله عليه وسلم للتوحيد، وليس كما يزعم المنحرفون والمبتدعون أنها من محاربة الأولياء والصالحين وعدم محبتهم وعدم تقديرهم. أبدا والله، الأمر لا شك من أعظم أولويات دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام كما سيبين في هذا الباب وكذلك ما قبله وغيره كلها، لأنه إنما يريد نبينا صلى الله عليه وسلم أن يسد كل باب وكل وسيلة تنقص من قدر هذا التوحيد وتحقيقه أو تنقضه والعياذ بالله. حماية التوحيد، نعم. فتقدم فيما نعرف باب الشفاعة، لأنه من يوم بدأ باب الشفاعة الأمر كان واضحا جليا أنه يريد يعني محاربة ما اعتاد الناس عليه في هذه الأبواب التي يرونها في هذه الأيام من أعظم أصول الدين والإيمان والعياذ بالله. فالشفاعة لا شك يعني مدار تعلق الخلق والعباد بالصالحين والأولياء، وهذا الأمر قديما وحديثا، ما تعلق أهل الشرك والأوثان بالصالحين إلا طلبا لجلب الخير وحصول المنفعة والخير لهم عن طريق هؤلاء الصالحين، وهذا هو أس الغلو في الرجال والصالحين. وكذلك الباب الذي بعده باب قول الله إنك لا تهدي من أحببت. فإذا كان محمد عليه الصلاة والسلام ونبينا عليه الصلاة والسلام لا يملك جلب الخير لغيره بالهداية، فغيره من باب أولى، فالخير كله لله وبيد الله، والشفاعة كلها لله تبارك وتعالى وبيد الله. الأمر كله يعني تعلقكم بهؤلاء الصالحين والأنبياء طلبا للخير لا ينفع، وهذه كلها من هذا. ثم بعد ذلك يعني مراده أن يقطع التعلق حتى بنبينا محمد ثم بالأنبياء ثم بعد ذلك بالصالحين من باب أولى، لأن إذا هذا الأمر كان بمحمد ففي غيره من باب أولى ولا شك، فالأمر كله لله. ثم بعد ذلك ثلث بباب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، هذه العلة المناط كما ذكرنا، وهذا الأمر لا شك أنه تحذير منه رحمه الله رحمة واسعة، يريد أن يحذر من الأمر الذي يستهين به كثير من الناس، بل ربما يظنونه من أوجب الواجبات والعياذ بالله. ثم بعد ذلك دخل فيما هو أخص من ذلك، قال باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده الصالحون وأماكنهم وآثارهم أصبحت ملاذا لهؤلاء في ممارسة الأفعال والأقوال الشركية والعياذ بالله. ثم بعد ذلك ختم قبل هذا الباب بقوله باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوزانا، لا ذكر هذا الوصف المستقبح عند الجميع، كون قبر الصالح يصير وثنا بسبب ماذا؟ قبر صالح، المفروض أن يبقى قبر صالح، كلمة جميلة جدا، لكن حول الجهال والمبتدع من قبر رجل صالح أو قبر نبي أن صيروها إيش؟ وثنا. وهذه الكلمة لا شك مستقبحة عند الجميع، ولكن لا حياة لمن تنادي كما قال الشوكاني رحمه الله رحمة واسعة. فالشاهد هذه كلها وسائل ختم بها بقوله باب ما جاء في حماية المصطفى. قسم العلماء أن حماية نبينا صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد ينقسم إلى أمرين اثنين: حماية فعلية وحماية قولية. هذه الحماية الفعلية وما سبق، وسيأتي أيضا باب آخر بعنوان باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، وجعلوا تلك في الأبواب أو في الحماية القولية رحمة الله عليهم تصنيفا. وكثير من مشايخنا قال لا بد، إنما مراده رحمه الله يعني كونه يكرر ترجمة باب في موضعين هنا بعد أن ذكر طائفة من الأقوال والأفعال الشركية، ثم أيضا قبل نهاية الكتاب، لعله يريد أن الأصل في دعوة نبينا وفي النصوص الشرعية من أولها إلى آخرها حماية جناب التوحيد والاعتناء بالتوحيد، لا كما يفعل هؤلاء السياسيون وغيرهم. الشاهد فهذا الباب جاء خاتما على ما سبق، وتحذيرا وتنبيها وتحديدا للأصول والضوابط في باب التوحيد، كما تعتني بالغاية ينبغي أن تعتني أيضا بوسائل تلك الغايات. وسبق وأن ذكرنا في مناسبات كثيرة وعند نصوص كثيرة أن الغايات والوسائل حكمها وبابها واحد في دين الله عز وجل، وهذا كله من باب سد الذرائع. كثير منها يكون يعني ما هو شرك، لكن من باب سد الذرائع، والذرائع كما ذكر أهل العلم يعني نسدها أي نمنعها. والذريعة ما هي؟ ما كان في ما كان أمرا مباحا في أصله في ذاته، ولكنه يؤول إلى محرم أو إلى شرك، فإنه وإن كان في أصله مباحا فإنه يسد ويمنع. فالمباحات أحيانا تمنع من باب سد إيش؟ من باب سد الذرائع، بل أحيانا بعض السنن والواجبات أيضا تمنع وتسد من باب سد الذرائع. فهذا أصل عظيم من أصول ديننا، أعني سد الذرائع من أعظم الضوابط، خاصة إن كان الأمر يتعلق بالشرك والتوحيد. فالشاهد مراده بهذا الباب رحمه الله، المناسبة كما ذكرت واضحة، ختم وتنبيه واعتناء بالتوحيد وتحقيق التوحيد وتخليصه من جميع الشوائب القولية والفعلية الناقضة والناقضة كلها، حماية يعني وصول هذا أو البلوغ بالأسباب إلى الغايات والعياذ بالله، وهذا مراده رحمة الله عليه. فالغلو والمراد بكل هذه الأبواب التي تقدمت أن الغلو هو أصل شرك الأولين والآخرين، بل وسيستمر إلى يوم القيامة، كما ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام أن الساعة لن تقوم حتى يعبد فئام من الناس يعني غير الله تبارك وتعالى في هذه الفكرة. نعم، ولا شك أن هذا الغلو الوصول إليه أو الولوج فيه أمر في غاية اليسر والسهولة. لماذا؟ لأنه من باب حب الصالحين، حب الأنبياء، تعظيم الأنبياء، تقدير الأنبياء، أبواب شرعية، أبواب شرعية وواجبات حتمية في دين الله عز وجل، لكن منها يكون المنفذ للغلو. أيضا مراده رحمه الله أن الأمر بمحبة الأولياء والصالحين لا شك، ومعرفة قدرهم ومنازلهم لا شك أنها من أوثق عرى الإيمان. لما؟ لأنها تحقيق وتفعيل للولاء والبراء، من تحب ومن لا تحب، من تعظم من تقدر، من تقتدي به من لا تقتدي، هذه كلها ولاء وبراء، وهي من أخص أبواب الاعتقاد وتفعيل الاعتقاد في حياة المرء. أيضا المحبة الشرعية لهؤلاء كما ذكرت وكما مراده رحمه الله تقتضي بالدرجة الأولى سلب جميع صفات الألوهية والربوبية عنه، لا يعطون شيئا من هذه الأمور، لا يخدعونك ويقولون تعظيم النبي محمد، لا، تعظيم الله عز وجل كما ذكرنا أولى من تعظيم نبينا، بل والله إن تعظيم الأنبياء والصالحين والأولياء ما كان إلا منه سبحانه وتعالى وبأمره وشرعه عز وجل، لا إله إلا هو. وهذا هو المراد، المراد حبهم الحب الشرعي، الحب شرعي، أما حب يطلق فلا. والحب الشرعي ميزته الأساسية سلب جميع أنواع وخصائص الربوبية والألوهية والكمال المطلق عن هؤلاء الأولياء والصالحين والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، العلة تحقيقا للتوحيد وإفرادا لله عز وجل، فحق الله تبارك وتعالى أعظم وآكد. الشاهد مراده رحمه الله كما قال باب ما جاء، يعني من الأدلة الشرعية، من الأفعال، من الأقوال، من التوجيهات، من التحذيرات، من الأمور الكثيرة في حياة نبينا كلها. الاعتناء بالتوحيد من أول كلمة نطق بها نبينا صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما قاله قبل موته عليه الصلاة والسلام، وهو يحمي هذا التوحيد ويذب عن هذا التوحيد، فحرصه لا مثيل له. نعم، ومن أعظم ما يستدل به على شدة حرص نبينا وعدم مراعاة الجوانب العاطفية أو غيرها، أو كما يزعم اليوم مصلحة الدعوة ومصلحة جمع، من أعظم ما يدل على فساد هذا المنهج، المنهج السياسي لأهل الحركة والتحرك، أقول من أعظمها ما مر معنا عندما ذهب إليه الصحابة بعد أن عانوا معاناة شديدة من رأس المنافقين في المدينة، فذهبوا إلى رسول الله يقولون قوموا بنا نستغيث برسول الله، ويذكر أن القائل من؟ أبو بكر الصديق، أبو بكر. ونبينا صلى الله عليه وسلم ما قال والله هذا أبو بكر صاحب قديم، صحبة قديمة، له منا، له فاضل، هذه كلها حقائق لا شك. يعني أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق لا شك، أولى الناس لا شك. رغم هذا كله ما خرجت هذه الكلمة من أبي بكر وفي حضرة الناس، ما قال والله بيني وبين بلالة، المسألة ما تحتمل. لما؟ لأنها تتعلق بحماية، يقول شوف الكلمة حتى يقول العلماء ليش قال جناب التوحيد، جناب معناها جوانب، ما قال أصل التوحيد، ما قال لقمة التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم يحمي جوانب التوحيد، فكيف بلبه وأصله يا عبد الله؟ ما في، يعني أبو بكر الصديق أخطأ هذا الخطأ، راح يقرأ ما تركه نبينا صلى الله عليه وسلم. اليوم يقول لك لا فلان هذا كبير قومه، إذا حنا أنكرنا عليه أمام الناس يجفل أو يترك أو حماية التوحيد هو أصل العزة وأصل النصر وأصل التمكين وأصل النجاة في دين الله تبارك وتعالى. والله من ابتغى العزة بغير لا يشتغل، إنما يشتغل بالله. يا أبا أبا بكر أهدافه ومعلوم كما قال العلماء الاستغاثة بالأحياء تجوز ولا ما تجوز؟ نعرف أنها تجوز فيما هو مقدور عليه من قبل ذلك الحي أن يكون حيا قادرا سميعا قريبا. أما حي بعيد أيضا لا. معايا كل هذا؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يحييهم ولا ما يستطيع؟ والله يستطيع بالدعاء، ودعاؤه مستجاب. اللهم أهلك مثل اليوم. أصل عظيم جدا توجه القلوب لله تبارك وتعالى، هذا هو الأصل، وهذا مراد نبينا صلى الله عليه وسلم من توجيه أبي بكر في هذه الكلمة. وأيضا مما ذكره علماؤنا ومشايخنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يترك هذه الأمور ولا نراعي هذه الأمور، لأن الناس اليوم والدعوات تراعيها. القوم الذين كانوا حديث عهد بدخول في الإسلام، وجهاء قريش أهل مكة دخلوا في الإسلام، وحديث عهد بإسلام وحديث عهد بجاهلية، خلفياتهم إلى الآن على الجاهلية. فقالوا اجعل لنا ذات أنواط. رايحين وين؟ رايحين في الطريق إلى الغزو يا شيخ، إلى الجهاد. ما قال والله الآن إذا أنا تكلمت فيهم راح يرجع العدد الكبير، لا لا ما في. الله أكبر. إن سبحان الله ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم موطنا أبدا ما في مراعاة لحبيب أو قريب أو خليل أو حديث عهد أو صاحب جاه وصاحب منزلة. ما في. التوحيد جنابه وجوانبه كلها ينبغي أن يحمى، فكيف بأصله ولبه؟ نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. وهنا هذا الباب لا شك المراد به العموم، عموم عناية نبينا بالتوحيد. والله ما ترك خاتم، خيط، حبل، كلمة، قول، فعل، ما يتركها أبدا ولا يؤخرها بحال من الأحوال. يقول العلماء، يقول مشايخنا، وهذا الذي ختم، ليش نقول ختم به؟ طب كل الأبواب هكذا ختم به، لأن هذا الباب من أعظم الأبواب حساسية عند الداعي، يعني عند نبينا عليه الصلاة والسلام. بل والله إن يعني قلوب بعض مشايخنا ما كانت تستطيع أن تدخل في هذا الباب يعني دون توقف وتنكع. السبب قالوا قصة أبي بكر سهلة، وقصة حدثاء العهد بالإسلام أسهل. الأصعب في حماية جناب التوحيد هذا الباب. من؟ لأن هذا الباب ليس مما يتعلق بأقوال الناس وعادات الناس وتقاليد الناس وتشبه الناس بالمشركين والكفار. هذا الباب نعم المتعلق موجود، ولكن فيها خاصية تصعب على الداعي. لما؟ لأنها تتعلق به شخصيا بذاته عليه الصلاة والسلام. هذا الباب والله من أعظم الأبواب حساسية. لماذا؟ أن التحذير يحذر هنا النبي صلى الله عليه وسلم الأمة من أن تتعلق به هو شخصيا. تحذير الإنسان لغيره أن يتعلق بعائلته وقبيلته وبيته الضعف، فكيف إذا كان الأمر يتعلق به وبذاته بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام وبقبره وبيته وآثاره؟ لا شك أن الموضوع والله غاية في الحساسية. نعم، بل يحذر الأمة في هذا الحديث، ويحذر من؟ يحذر أحبابه أصحابه من أحبهم حبا جما، والله إنه يحبهم. نعم، يحبهم حبا عظيما جدا. يحذر أحبابه من أن يتعلقوا به. الأمر صعب، إذا تخيل نجد والله غاية الصعوبة، ويحاول أن يحول بينهم وبين التعلق به وببيته وآثاره ومحبته، وهي من أوجب الواجبات، يعني محبة النبي وتعظيم النبي والدفع عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن مع ذلك ما منعه ذلك حماية للتوحيد، نعم، والتعلق بالله عز وجل وإفراد الله عز وجل بذلك، أن يحذر أحبابه وأصحابه من هذا الباب، من هذا الباب الحساس الخطير في حياة نبينا عليه الصلاة والسلام. فتدبر يا عبد الله، هنا نبينا في هذا الباب يحذر الأمة من أن يعظموه تعظيما، وكذلك أن يعتنوا بقبره عناية ربما تحملهم أو تحمل من جاء بعدهم. الصحابة في أمان، ولكن من يجيء بعدهم لا، يقعون فيما وقع فيه قوم نوح. فلذلك حذرهم نبينا عليه الصلاة والسلام من أن يمارسوا أمرا عظيما حساسا بالنسبة له كما ذكرت في هذا السبب. ثم أيضا الصحابة لا شك أنهم والله يحبونه حبا جما، وحبهم لنبينا والله زاد على حب أنفسهم وأموالهم وأولادهم وأهليهم، ويحبون بعد ذلك كل ما يضاف إلى نبينا. وكلنا يعرف ماذا كان يفعل الصحابة بآثاره عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك حذرهم ولم يمنعه بيان أمر التوحيد وصيانة التوحيد من هذه الأمور. الصحابة والله يحبونه ويحبون القرب والدنو منه حيا وميتا، لكن كل هذا لما سمعوا تحذير نبينا السمع والطاعة، الخضوع والمتابعة والامتثال لتحذير نبينا عليه الصلاة والسلام. أذكر كلمة جميلة جدا ذكرها إمامنا ابن القيم عليه رحمة الله في هذه المناسبة، وهي ذكرها قبل ذلك في مناسبة أو عند يعني عند معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم في بشر بقبر النبي نبي الله المسمى دانيال، أنهم كيف فعلوا وهذا يدل على أن الأمر كان غاية في الوضوح بالنسبة للصحابة. قبر نبي، وهنا الآن قبر نبينا محمد الذي أحبوه والله زيادة على حب. شوف أنت إذا ماتك ولدك كيف تضمه وهو ميت، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ووالله كان أشد حبا في قلوبهم بحبهم لأولادهم. انظر ماذا فعلوا بقبر نبي الله عز وجل دنياً. هذا يدل لا شك يدل على أن الأمر كان واضحا وأمرا متفقا عليه عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أعموا قبره وأخفوا قبره وطمسوا معالم قبره ومعرفة قبره عليه الصلاة والسلام حماية للتوحيد وحق الله تبارك وتعالى. يبين شبه المقارنة. انظر ماذا فعل أولئك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، بقبر النبي دانيال، وكذلك بقبر نبينا عليه الصلاة والسلام. ويقول: وتدبر لو ظهر بقبر نبي الله دانيال المتأخر. هذا الكلام يقوله ابن القيم عن أين، عن أي زمان، أي قرن؟ القرن التابع للهجري. يعني لو ناس القرن الثامن الهجري ظهروا هكذا بقبر نبي يستجاب عنده الدعاء، يقول ماذا سيفعلون؟ يقول ابن القيم رحمه الله: لو انهم ظفروا به لتقاتلوا عليه بالسيوف لا شك. مذبحة، من يتولى امر سدانة والعناية بهذا القبر؟ ولمارسوا عنده انواعا من العبادة التي لا تنبغي الا لله عز وجل، ولا عبد من دون الله تبارك وتعالى لا شك. فكيف لو كان الامر في زماننا هذا؟ ايش يسوون فيه يا شيخ؟ قالوا لهم الحسين في مصر، شوف ما دفع. والحسين عمره ما راح مصر يا شيخ، ما وين الحسين وين؟ لكن قالوا خلصنا الحسين، ما دفع له بالقبر يا شيخ. الخميني مات، شوف ماذا فعلوا على قبره. اطلع لي الشيخ سالم على صورة، صورة اظن هنية وغيرهم ذكر انه حتى موجود صورة الثاني خالد المشعل، اسماعيل هنية وخالد المشعل في زيارتهم لقبر الخميني، قبر الخميني، وهم على هيئة الركوع يضعون أكليلا من الزهور، ثم هكذا وقوف بخشوع على قبر الخميني. حتى لو حصل لهم قبر مثل قبر دانيال، أو يعني ترك بينهم وبين قبر نبينا عليه الصلاة والسلام، ماذا سيفعلون؟ ماذا إذا كان هكذا تفعل عند قبر الخميني؟ ماذا ستفعل يا عبد الله عند قبر نبينا عليه الصلاة والسلام؟ شوفوا بعد الأمة يا أخوان، وبعد هؤلاء الزعماء عن التوحيد. وإذا تكلمت في التوحيد قال شوف ما عندهم إلا الناس تموت في غزة، وهذا إلى الآن قاعد يقول لي توحيد توحيد توحيد. هكذا هكذا يشيعون الغربة حقيقة، لا شك أنها غربة. والله الكلمة التي قالها ابن القيم رحمه الله عين الحقيقة. لو ظهر بهذه القبور هؤلاء المبتدعة وهؤلاء هذه الجماعات السياسية لفعلوا أمورا تفوق والله حال اليهود والنصارى عند قبور أنبيائهم وصالحيهم. الشاهد يا أخوان، الصحابة رضي الله تعالى عنه استجاب استجابة والله لا نظير لها، كما سيأتي أيضا ويشير إليه المصنف رحمه الله. نعم، لكن لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام حذرهم، وأنها من وسائل الشرك. وإلا فوالله كما ذكرت هذا الباب كالأبواب السابقة كلها في تحقيق التوحيد، وكالأبواب اللاحقة كلها في تحقيق التوحيد وتصفية التوحيد من جميع الشوائب وسد جميع وسائله وطرقه. ثم بعد ذلك دخل رحمه الله في قول الله عز وجل، وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. مراده وبدأ بهذا الدليل العظيم الذي فيه الثناء من ربنا تبارك وتعالى على نبينا عليه الصلاة والسلام، وذكر أوصافه الجميلة العظيمة، أوصاف جليلة، أوصاف عظيمة. الوصف الأول كونه عليه الصلاة والسلام من أنفسكم، وهذه الكلمة نتدبرها إذا عرفنا أن الذي يدعو الناس الإمامة ولا يعرف ولا يعرف ماضيه ولا يعرف تاريخه. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فكان من أنفسهم أن يعرفونه حق المعرفة ويعرفون تاريخه، ولن يستطيعوا لا في ماضيه ولا في حاضره ولا في قبل ولا قبل الإسلام ولا بعد الإسلام ولا قبل البعثة ولا بعد البعثة أن يعثروا على واحدة مما يقدح أو يقدح في أوصافه وأقواله عليه الصلاة والسلام وأحواله. براءة تامة، لأنهم يعرفونه منذ ولادته، بل يعرفون نسبه ويعرفون شرفه وجاه عائلته في قريش عليه الصلاة والسلام. ثم عزيز عليه، عزيز عليه ما عنتم، أي أنه يعز عليه أن يؤلمه، بل ويحمل هموما عظيمة جدا في كل ما يسوءكم ويسوء أولئك القوم الذين كانوا يؤذونه ويعادونه ووصفوه بأقبح الأوصاف. ولكن كان الأمر يعز عليه كثيرا جدا، يتألم لما يعرف من الأضرار ومن العقاب والعذاب الذي سيلحق بهم. عزيز عليه ما عنتم، والله يريد عزتها في الدنيا والآخرة، ويريد نجاتها، ويريد الخيرية لها في الدنيا والآخرة. نعم، ويخاف عليها من كل ما يسوءها في الدنيا، بل يؤلمه غاية الألم، كما قال الله عز وجل وأخبر عنه سبحانه وتعالى: فلعلك باخع أي مهلك نفسك. هكذا شدة يعني عنايته، وكون الأمر يعز عليه فيما يعنتهم وفيما يسوءهم وفيما يكون شديدا عليهم، كونه عزيزا عليه بلغ به الأمر أنه كاد أن يهلك نفسه، فأمره الله عز وجل وندبه الله تبارك وتعالى أن يخفف من ذلك وألا يحمل ذلك الهم العظيم في أولئك القوم الذين بل ما استجابوا له في أول أمره عليه الصلاة والسلام. ثم قال: حريص عليكم. وهذه أيضا تؤكد ما تقدم، يعني كونه يعز عليه ما يعنت القوم ويشتد على القوم دليل على أنه حريص عليهم وعلى جلب الخير والنفع لهم في الدنيا والآخرة. بالمؤمنين رؤوف رحيم، غاية في الرأفة الإشفاق، نعم يخاف عليهم، وكذلك في الرحمة كما قال الله تبارك وتعالى ووصفه ربنا عز وجل: فبما رحمة من الله، خصه الله عز وجل بهذه الرحمة حتى يكون كله رحمة عليه الصلاة والسلام، فكان رحمة للمؤمنين ورحمة للكافرين والذين عاندوه والذين وقفوا ضده وضد دعوته عليه الصلاة والسلام. الشاهد أنه عليه الصلاة والسلام كان غاية في الرأفة والشفقة والرحمة عليه الصلاة والسلام في جميع الأمة في جميع أيامه في دعوته عليه الصلاة والسلام، منذ اليوم الأول حتى آخر كلماته عليه الصلاة والسلام. فرغب وحثهم على محاسن الأقوال والأفعال، ورحبهم وحذرهم من كل ما من شأنه يكون شائمة في حق الله تبارك وتعالى وتوحيده عز وجل، بل والله ما ترك خيرا إلا ودل الأمة عليه، ولا ترك شرا إلا وحذر الأمة منه كما أخبره عليه الصلاة والسلام. وبهذا نشهد، بهذا نشهد يا أخوان، وهذه من الأمور الواجبة قبل كل شيء علينا نحو نبينا، أن نشهد شهادة من القلب أنه والله ما ترك شيئا، وما ترك ولا صغير ولا كبير من الأمور التي فيها الخير لنا في الدنيا والآخرة إلا ونبهنا عليها ورغبنا فيها وبين محاسنها، وما ترك شرا صغيرا أو كبيرا في الشرك وغيره إلا وحذرنا منه غاية في البيان. وهذه مما نشهد بها وشهد بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وتشهد بها الأمة العدول من الأمة إلى قيام الساعة. أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وأصلح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، بل هو الذي أخبر أنه كان حقا عليه، بل على كل نبي كما جاء في الحديث كان حقا على كل نبي أن يدل أمته على كل خير علمه وأن يحذرهم من كل شر، وقد فعل ووفى وكفى وزاد عليه الصلاة والسلام بالحكمة والموعظة الحسنة. وبهذا كان أقول نشهد والله كما شهدوا. قال أبو ذر: ما تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء وفي الهواء إلا ذكر لنا منه علما. نعم، هذا مراده، أنه ما ترك شيئا مما يدل على الخيرية أو يحذر من الشر وسوء العاقبة إلا وبينه عليه الصلاة والسلام. كما أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بينته لكم، رواه الطبراني. وذكر طائفة من العلماء أنه حديث صحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام. الشاهد رحمته ورأفته بالأمة والله لا نظير لها، بل حرصه على الأمة وكذلك عنته الشديد يعنته ويعز عليه شديدا ما يعنت هذه الأمة، ويكون سببا في جلب الضر والشر لها وسوء العاقبة لها في الدنيا والآخرة. ثم انتقل بعد ذلك رحمه الله رحمة واسعة إلى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. النهي واضح جدا، لا، مراده عليه الصلاة والسلام أن ينهى الأمة عن كل ما يسوءها. ومراد النهي والذي يدخل في النهي في هذا الحديث أولا عدم نهانا عن تعطيل البيوت. ما معنى النهي عن تعطيل البيوت؟ أي تعطيلها عن الصلاة فيها، لأن لما الصلاة والدعاء والقراءة والذكر والعلم النافع ميراث النبوة، هذه ينبغي أن نشتغل فيها في بيوتنا كثيرا. وهذه كلمة أقول ينبغي أن نعتني بها، ينبغي أن نعتني بها، مو نترك هذا ونروح نعتم فقط بالشطر الثاني. لا، الشطر الثاني الحمد لله، من يعني كان على منهاج السلف الشطر الثاني عندنا، لكن الذي نفقده كثيرا الشطر الأول، نقضي الساعات الطوال في الديوانيات ونحرم البيوت هذا الخير العظيم، فنمتثل يا اخوان ونجعل يعني حظا من هذا الخير والبركة والنفع والمنفعة والمصلحة في بيوتنا بين أهلنا وأولادنا زوجاتنا أبنائنا بناتنا، لأن هذا في خير عظيم جدا، كما سيشير إليه المصنف رحمه الله في مسائله أيضا. الشاهد: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فلتقدم ثم قال: ولا تجعلوا قبري عيدا. لا شك هذه من أمور التوحيد أيضا ينبغي أن نعتني بها، فنخالف المشركين، لأن المشركين خاطبة اتخذوا قبور أنبيائهم عيدا، يعاودون المجيء إليها والاجتماع عندها والقيام عليها طلبا لجلب المنفعة ودفع المضرة تعبدا لله عز وجل. فهنا أمرنا بمخالفتهم وسد هذا الباب العظيم لأنه من أعظم أبواب الوقوع في الشرك والعياذ بالله وصيرورة هذه القبور التي هي قبور الصالحين وقبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يصير أوتانا بالفعل القبيح بالفعل والسلوكيات القبيحة من هؤلاء الناس يعني عند تلك القبور. لذلك نقول ونتنبه لمثل هذا الأمر العظيم. وأيضا مراده في هذا النهي عليه الصلاة والسلام الرحمة بالأمة. وين الرحمة؟ الرحمة ببيوتهم لئلا تصير البيوت كالقبور. فلذلك لا بد من الصلاة لأنها تصير كالقبور وتصير محلا للشياطين كما جاء عند مسلم وغيره. قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا إن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع فيه سورة البقرة. بيوتنا تكون أوكارا للجن والشياطين. ولذلك وحماية للأولاد والزوجات جلب البركة والنفع فيها والتعليم أنت يوم تصلي أولادك يصلون حتى الصغير يجي يصف عندك يصلي عندك. نعم هذه يجب أن نعتني بها عناية عظيمة لأن كثير منا يعني يفقد هذا الجانب وشكاوى يعني الأهل والأمهات والزوجات عن إخواننا طلاب العلم في يعني حرمان بيوتهم من هذا الخير. أقول ما بقول كثير لكنه ليس بالقليل ليس بالقليل. الشاهد أرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم إلى ما فيه الخير والصلاح ونهانا في هذا الحديث عما يكون سببا في عدم تحقيق التوحيد وجلب غضب الله تبارك وتعالى. نعم لما هذا مع أن الأمر هنا كما قلت يتعلق بقبره هو عليه الصلاة والسلام. فإذا كان النهي يتعلق بقبره فقبر غيره من باب ما أظن أفضل قبر على وجه الأرض هو قبر من؟ هو قبر نبينا عليه الصلاة والسلام على الإطلاق. فإن كان هذا الأمر ينهى عن قبر نبينا فقبر غيره يا عبد الله من باب أولى. فليست بابا لجلب الخير ليست بابا لقبول العمل ليست بابا لقبول الدعاء أبدا والله بل هي باب شر ينبغي أن يحذر وينبغي أن لا يفعل عنده. وهذا النهي خاص وإن كان اللفظ خاص
وحق أهل البيت
على منهجه وعلى منهبه نحن. لذلك نستطيع والله أن نقول أنهم جميعا أدعياء ونحن أولى بهم. هذا أولى. أذكر مرة أحد الإخوان قال لي أنت وين ساكن؟ قلت أنا انتقلنا إلى منطقة الزهراء. قالوا هذه حقت هؤلاء. والله نحن أولى بالزهراء منهم. والله نحن أولى. ذلك الدبل. والله نحن أولى بهم. يعني هؤلاء الأدعياء. قوم جماعة. أحدك الصدق لأن الفجر تكسب. لا لا لا. نحن أولى بهؤلاء بدين العابدين. وآل الفجر جميعا. رحمه الله رحمة واسعة، لأن هذا الباب يعني إجاز، لكن المصيبة أنهم ما يقبلوا ما دام عن علي كف، يعني علي بن المسيب ابن العابدين عمن عن أبيه عمن عن جده عمن عن جده الأكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أعظم من هذه السلسلة يا أخوان؟ في أعظم من هذا إسناد وطريق؟ لكن مع هذا كله لا يقبل. لما؟ لأنها تخالف أصولها. الأصول هذه منين؟ والأصول إذا ما كانت أصول الكتاب والسنة والصحابة فيها خير؟ والله لا خير فيها. وإن سموها أصول وإن سموها
النبي صلى الله عليه وسلم.
الله عليه وسلم كما سيأتي ونذكرها إن شاء الله.
لا،
المراد أنك إذا تزور الزيارة الشرعية فهذا بل من السنة بل من الأصول المسنونة والمشروعة. أما إذا تأتي إلى قبر النبي لممارسة الأمور البدعية الشركية فالأصل هنا يشتد، وهذا اللي قلناه قبل قليل سد الذرائع أحيانا نمنع من الأمور المسنونة والمشروعة أهدد. قد يكون مباحا بل قد يكون مسنونا لكن نمنعه نشده، لماذا؟ هذا معنى سد الذريعة، يعني أمر مباح أمر مسنون نمنعه. صلى الله عليه وسلم إلا
سواء.
فالشاهد التحرير وصيانة قبر نبينا من أوهما، كل هذا امتثال لأنه قال لا تجعلوا قبري عيدا. ما في خوف من أن الصحابة راح يمارسون هذه الأمور، لا لا ما عندنا، ما نقول هذا الكلام ولا نقول هذا في وجود وحضرة الصحابة حتى في التابعين، المسألة واضحة جدا، لكن كل هذا المراد تعليم الأمة وامتثال أمر نبينا لا تجعل، ما ذكر الممارسات، لا تجعل مطلقا قبري عيدا. والعيد يعني من الشيء الذي تعتاده، تزوره كل أسبوع، تزوره كل شهر، تزوره كل سنة، تزوره كل يوم عيد، أيام العيد وغير، لا. هذا الاعتياد على طريقة معينة بمناسبة معينة بهيئة معينة لفعل معين، هذا كله يمنع لأنه يجعل من القبر عيدا. أما لو وافق هذا كما سيأتي الأمر في شعر. الشاهد أن فهم السلف مسألة مهمة، وهذه الرواية وأيضا الرواية الثانية دليل على أن آل البيت على هذا المنهج، ما في كلام. لذلك نعرف كذب هؤلاء الأدعياء في انتسابهم لآل البيت ومنهج آل البيت، قبحهم الله. فالشاهد من فهم السلف أن من سلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام عند قبره أو في مسجده إذا دخله من أي مكان في المسجد، أو في أقصى المشرق والمغرب، أو في الأندلس، أن الكل يبلغه، سلام الكل يبلغ، واحفظ الكلمة هذه، يبلغ السلام، يبلغ بمجرد ما تقول الصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، السلام يبلغ. كيف يبلغ؟ ها، توقف، التوقف. نعم، فالكل يبلغه لا شك، ويكون هذا السلام يبلغه سواء بذلك من قرب ومن كما جاء. أما كون هذا السلام يسمعه نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا مما نحن نتوقف فيه. طبعا ما توقف أهل البدع والأهواء حتى نعرف، حتى نعرف، قالوا كيف يبلغه؟ إذن يسمعه، إذن يسمعه، احنا يسمعه ما جاء روايات كثيرة جدا، ها؟ يعني بالعشرات في هذا المعنى، لا تجعلوا قبري عيدا، صلوا علي، البلوغ شيء والسماع شيء آخر. حتى أن بعضهم اعتمد على بعض الروايات المكتوبة الموضوعة، يقولون من صلى علي عند قبري سمعته، ومن صلى علي غائبا وتسلموا على نبينا أو من مكانك. هذا لا تصح، وكذبها شيخ الإسلام وبين فسادها وبطلانها، لكن لا حياة لمن تنهي، لا حياة لمن تنهي أشياء. فنقول البلوغ، وأما ويعرض عليه أما السماع هذا نتوقف، لا نثبته ولا نثبته. لذلك رتب عليه العلماء انه لا يصح بصوت بصوت عالي. هذه كلها من البدع والمحدثات التي رتبوها على ما لم يصح ابدا ولم يثبت عن احد من سلف الامه. يقول شيخ الاسلام يقول لا اعلم احدا سبحان الله. قال شيخ الاسلام اذا كان لا اعلم احدا على رغم سعه اطلاعه ودرايته وجمعه لاقوال السابقين يقول لا اعلم احدا اجازها. اي الذهاب الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم والسلام ما اعرف احد. لكن هؤلاء يرونها مو بس انها جائزه بل من اهم ومن اعظم الواجبات. نسال الله العافيه. نعم. اذن الشاهد لا يجوز ان نعتقد ان نبينا يسمع من اقترب منه. ولذلك نجد كثيرا هناك يرفعون اصواتهم والعياذ بالله. والثاني ايضا مما لا يجوز ودرج الناس عليه واعتادوا عليه انه اذا شاف واحد مسافر رايح المدينه ومكه يقول وصيه. ها تقول لهم التناصح بهذا والتواصي ينبغي ان يمنع حتى يعني نرجع الى الدين الحق والى العقيده الصحيحه. وايضا من اخذ الوصيه وقال حاضر ما يدري وقال حاضر وبعدين عرف ايضا نقول له اياك ان تشتغل بها او ان تبلغها رسول الله عليه الصلاه والسلام. تبي من هنا بلغ ما في بأس، اما من هناك اياك ان تفعلها لانها قد يدخل او تكون مدخلا للشيطان انه يفرق لك بين القريب وبين بين البعيد. تقول وصيه لا، الوصيه بالمشروع، الوصيه بالمشروع الاثم. اما التواصي بغير المشروع ينبغي تركه. نعم. الشاهد بعد هذا ذكر رحمه الله رحمة واسعة ذكر المسائل نعم نقص يعني قبل المسائل مما يعني يذكر في الاعتراض يقول طيب كيف فعل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، لأنه معلوم عنه أنه كان يأتي قبر نبينا عليه الصلاة والسلام. نقول نعم ثبت عن ابن عمر هذا ثبت عن عبد الله بن عمر، ولكن يعني ذهب في سفر مرة أو مرتين، فلما جاء من سفره البعيد ذهب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ثبت لا شك، فنحن نقول به. ولكن هل وافقه أحد من الصحابة؟ هل فعل جمهور الصحابة على منع ذلك؟ فالجمهور جمهور السلف، عندما نقول الجمهور يا عبد الله انتبه، هنا خاص بباب العقيدة، ما نعني به جمهور كل من ينتسب إلى العلم، لا، احنا ما عندنا هذه الكثرة، وإنما نريد جمهور من كان على المنهج الحق، على منهج السلف في باب الاعتقاد. الجمهور يمنع الذهاب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. وبعضهم بعض السلف، عندما نقول الجمهور جمهور السلف، البعض من ايش؟ ما نعني به هؤلاء، ولا جماهير هؤلاء اكثر من جماهيرنا قديما وحديثا. لا، الجمهور القوم البعض قال به، هذه كلها في من على منهج السلف. فالجمهور على المنع، هذا هو الاصل لا شك، واجازها القوم لفعل عبد الله بن عمر، لكن بشرط على ألا يتخذ عيدا يعاوده كل ما يعني جاءت المناسبة أو جاء اليوم أو جاء العهد أو جاء السبب الذي بسببه ذهب إلى قبر نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم كثير من المشايخ يقولون أن عبد الله بن عمر حقيقة حالة خاصة في شدة حبه ومتابعته لنبينا عليه الصلاة والسلام، فلعله يعني إذا سافر كان يعني يأخذه الشوق العظيم إلى القرب والدنو من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أبي بكر ومن أبيه رضي الله تعالى عنهما. فكان إذا جاء من السفر البعيد أتى إلى القبر. ثم يقول الراوي يقول فكان يقول والراوي نازع وهو أثبت الناس في عبد الله بن عمر فكان يقول السلام عليك أيها النبي السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبا بشيش. أما الإطالة وأما الدعاء واستقبال القبر يدعو الله عز وجل وهو مثل هذا الأصل فيه المنع. ومثل ما قلنا المسألة الأولى يعني المجيء إلى القبور لأن هذا هو الأصل. الأصل في شريعتنا من زيارة القبور ممنوع زيارة القبور مشروع أحسن لا شك بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور أنا فزورها. وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر من هذه القبور ولا شك هذا الأصل عندها. لكن مثل ما قلت أحيانا نمنع من الأصول بسبب وبقاعدة سد صحيح فالمجيء عند القبر داخل في الأصل داخل في الأصل لكن لأن هذا الأصل شابه أول الكون القبور صارت داخل المسجد والناس تأتي وقد تكون ذريعة لهم فلذلك منع منها وإلا فهي داخلة في أصل مشروعية زيارة القبور بل لعل قبر نبينا عليه الصلاة والسلام من أهم ومن أولى القبور خلافا لأهل البدع والأهواء وقد انتصر لهم الشبكي انتصارا عظيما جدا بأنها مما يستحب ما قال بالاستحباب أحد من السلف أبدا قالوا المانع هذا الجمهور وبعضهم قال الجواز. أما الاستحباب لما سدا أما استحباب عامة القبور نعم. لذلك نقول يعني ما هو عليه مذهب السلف. أما أقول هذا الشبكي ويعني ترويجه يعني هذه الأمور أنها على الاستحباب وأن قوما استحلت مات إلا من هؤلاء المبتدعة وغيره يعني مرادهم أو استدلال الشبكي لأن الشبكي حاول أن ينتصر لهذا المذهب فذكر وحاول أن يصحح يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم من زارني بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي يعني هو يريد أن يكون على أنه زار النبي في إيش في حياته يعني يمكن يسمي نفسه نصف صحابي نصف صحابي يقول هذه المسألة ما تقبل التجزئة إما صحابي وإما غير صحابي يا شيخ ما في نصف صحابي ما في. وكذلك من حج ولم يزرني فقد جفاني حاول أن ينتصر لها انتصارا عظيما جدا سبحان الله. وهذه كلها إما أحاديث ضعيفة واهية وإما موضوعة. وكذلك من زارني بعد وفاتي كنت له شفيعا الشفاعة تنال بأسباب كثيرة وليست هذه منها كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة. وهنا الكتاب الذي جاء في هذه الرواية المختارة من باب التعريف المختارة صاحبها أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي رحمة الله عليه ووفاته كان سنة 643 يقول الذهبي رحمه الله أنه يعني أفنى عمره في هذا الشأن يعني في الحديث ودراسة مرويات النبي صلى الله عليه وسلم مع يقول يعني من أفنى عمره في هذا الشأن العظيم الجليل مع الدين المتين. الدين يراد به العقيدة يعني من حيث الاعتقاد والورع يعني في العبادة والحلال والحرام والإتقان يعني الإتقان والتثبت في الرواية والحفظ والأسانيد وغيرها. وقال نقل أيضا عن ابن تيمية أن تصحيحات المقدس في مختارته خير من تصحيحات الحاكم في مستدركه هذه كلها نقلها الذهبي رحمه الله. والكتاب يعني سفر جليل سفر عظيم، حاول أن يجمع فيه الأحاديث الجياد الزائدة على الصحيحين الموافقة لشروط الشيخين أو أحدهما. نعم. الشاهد يعني ما يذكر عن زيارة قبر النبي ذكرنا، أما شد الرحال فمسألة أخرى. شد الرحال إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام أي الجمهور على المنع، لا تشد الرحال، يعني إن شاء السفر أن ينشئ سفرا خاصا ويقول في سفره هذا أريد زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، بل منع الجمهور من شد الرحال لمطلق زيارة القبور. فبعضهم قال لا، إيه؟ لا تشد الرحال إلا لذلك. قال هذا يفهم منه، قالوا المنع المجيزون اللي توسعوا في الباب قالوا هذا فقط لا تشد الرحال إلى المساجد. أما إذا عندك غير المساجد تبي تزور القبور، قبور الصالحين، قبور الأولياء، هذا جائز ما يدخل في النهي. هذه لا شك يعني استدلال العاجز. ما نقول المنحرف لا، لكن المنحرفون تمسكوا بهذا الاستدلال العاجز. لا تشد، إذا كانت المساجد لا يشد إليها الرحال فغير المساجد من بابي أولى. فاعترض المجيزون قالوا طيب واحد يشد الرحال للبلاد الفلانية بسبب السياحة، بسبب العلاج، بسبب التجارة، يقول يا أخي بسبب التجارة جائز، بسبب أن يتذكر الآخرة مثلا ما هو جائز. نقول له احنا عندما ننظر الى حديث السلف واستدلالهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا بثلاث مساجد، شد الرحال لمواطن العباده بعلة التعبد لا يجوز. طبعا اعظم العباده وين تكون؟ في المساجد. فاذا منعت من الاعظم فالمنع من دونها من باب اولى. كلام واضح. فلا تشد الرحال لا الى قبر النبي ابدا، ولا الى القبور الاخرى، ولا الى المواطن الاخرى، ولا الى يعني المناسبات الاخرى الدينيه وغيرها بقصد التعبد. اما في الامور المباحه سافر كما تريد، الامر على الاباحه، لكن احنا وين نخاف؟ قصد التعبد، هذا هو المراد، هذا هو المراد. فالشاهد وكل استدلالاتهم اما من هذا الباب واما باحاديث واهيه وضعيفه وموضوعه. ثم يقول رحمه الله فيه مسائل، اقرا يا شيخ. لا شك التفسير كما تقدم يعني فيه بيان اوصاف رحمة على وجه الأرض إلا هي من رحمة من؟ من رحمة الله عز وجل. ولكن ربنا تبارك وتعالى خص نبينا بمزيد الرحمة والرأفة. لما؟ لهذه الأمة، لأن الله عز وجل يحب للخلق والعباد أن يمتثلوا وأن يقتدوا بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وكذلك قول الله عز وجل واخفض جناحك. الله أكبر، النبي يخفض الجناح لمن؟ الله أكبر، للمؤمنين. واخفض جناحك شدة الرحمة والإشفاق والعناية والحرص على هدايتهم وعلى سلامتهم. نعم. طبعا مراده كما بين المشايخ افضل الاعمال، لا شك افضل الاعمال، افضل الاعمال توحيد الله عز وجل. فكيف هنا الشيخ يقول انه من لا افضل الاعمال في هذا البحث؟
لما صليتوا في البيوت راح يكون
وضع الأمور التي بالقبول وأولى أن تقبل هذه الصلاة. نسأل الله العافية. نعم. زيادة في إقامة الحجة. أن تشتبه ليش تقترب؟ ما البعيد والقريب؟ واحد. البعيد والقريب فلا تتكلف ولا تتنطع ولعلك بهذا التكلف تقع في المحذور. حتى لو مو أنت تكون قدوة لغيرك في الوقوع في المحذور. نعم. لا شك هذا في البرزخ. ودائما نقول الحياة البرزخية لا تقاس على حياتنا الدنيا. كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض الأعمال، يعرض عليه السلام، يعرض عليه الدعاء، يعرض عليه كذا يبلغه، لكن ما نقيس. القياس لا يجوز، وهذا هو مذهب التوقيف كما قلنا وقررنا قديما أن باب الاعتقاد باب توقيفي، إثبات الشيء يحتاج إلى دليل ونفيه أيضا يحتاج إلى دليل، وإن لم يكن في التوقف لا نثبت ولا ننفي. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم.